مخاطر القول بمبدأ جواز تغيير الأحكام. هناك عدد من الشبهات يمكن أن ترد على مبدأ جواز تغيير الأحكام، لا بد من طرحها ومناقشتها، وهي كالتالي: 1- إن القول بمبدأ تغيير الأحكام يفضي إلى نسخ الشريعة شيئا فشيئا، وهو ما ينافي اعتبارها خالدة. وقديما كان البعض يقول بأنه لو كانت قضايا الشرع تختلف باختلاف الناس وتناسخ العصور لانحل رباط الشرع. 2- إن القول بهذا المبدأ دال على نسبية الشريعة لا إطلاقها وشمولها. 3- إن القول به لا يتسق مع ما جاء في بعض الآيات القرآنية، مثل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إلى آخره. كما إن القول به ينافي ما ورد في الحديث الشهير: حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، وما على شاكلته من أحاديث. 4- إن القول به يعني أن التشريع ناقص يحتاج إلى من يكمله، وأن الله لا يسعه ما يسع للبشر فعله. 5- إن القول به يبعث على الفوضى والتضارب في تحديد الأحكام، كما يبعث على الأهواء والمصالح الذاتية، وكذا تبرير الواقع حتى لو كان فاسدا، ووضع ما في الدين ما ليس منه. هذه أهم الشبهات التي يمكن أن ترد إزاء تقرير مبدأ جواز تغيير الأحكام، ويمكن الجواب عليها نقضا وحلا أو بناء ومبنى كما يلي: الجواب نقضا وبناء. من حيث النقض والبناء، أنه لو صدقت الشبهات السابقة لكانت صادقة أيضا بحق كل من يعترف بتغيير الأحكام مهما كانت قليلة ومحدودة، وهو ما يجعل أغلب الفقهاء والمذاهب موضع شبهة واتهام. وهنا يمكن أن نردد بوحي من بعض المأثورات القديمة القول: من كان منكم بلا خطيئة فليرمي نظيرتنا بحجر، إذ جميعنا يشترك في هذه الحالة ضمن كلمة سواء. وعموما أننا سنعود إلى الحرج نفسه الذي طرحناه سابقا بحق الفقهاء، وهو أنهم إما أن يعولوا على الطريقة الحرفية بجميع أبعادها مثل ما هو الحال لدى المذهب الظاهري والإخباري، أو يلزمهم الاعتراف ببسط قاعدة جواز التغيير على مختلف الأحكام الوسيلية دون انتقاء لا مبرر له. فالشكل الانتقائي الذي اضطر إليه الفقهاء لا يختلف عن المسار الذي اخترناه في المآل والمثول أمام تلك الشبهات، فهو الآخر معني بالمساءلة والاستجواب بلا فرق. فالموافقة الجزئية على صحة تغيير الأحكام مهما كانت قليلة ومحدودة سوف تجر عبر الزمن واختلاف الظروف إلى المزيد من التبديل تبعا لضغط الحاجة الزمنية، وهو أمر يثير مثل تلك الشبهات، فيقال فيه إنه يفضي في النتيجة إلى نسخ أحكام الشريعة، كما إنه لا يتسق مع الآيات التي ذكرناها، ويتنافى مع إطلاقية الحديث النبوي الآن في الذكر، وبالتالي فهو دال على نسبية الشريعة لا إطلاقها وشمولها، كما إن اللازم عنه القول بنقص التشريع وأن الله لا يسعه ما يسع للإنسان فعله. كذلك يقال فيه أنه يبعث على الفوضى وتضارب تحديد الأحكام، كما يبعث على الأهواء والمصالح الذاتية، وكذا تبرير الواقع حتى لو كان فاسدا، ووضع ما في الدين ما ليس منه. هكذا يستوي الحال بين المنهجين أمام الشبهات المطروحة، وهي إما أن تصدق عليهما معا دون فرق ولا تمييز، أو أنها وهمية وبعيدة عنهما. فمجرد الاعتراف بجواز تغيير أحكام قليلة محدودة هو في حد ذاته يثير المساءلة أمام الشبهات الآنفة الذكر. ويكفي أن نعلم بأنه سبق لبعض القدماء أن طرح مثل تلك الشبهات بوجه الفقهاء الذين يعولون على بعض مبادئ الاجتهاد المسلم بها كالقياس والمصالح والاستحسان، فقد ساقها الشافعي ضد غيره من الفقهاء الذين يعملون بالمصلحة والاستحسان. ففي معرض نقده لمبدأ المصلحة والاستحسان اعتبر أن من استحسن فقد شرع، وقال: إنما الاستحسان تلذذ، وأن القول بمن استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق. وعقد في كتابه الأم بابا بعنوان كتاب إبطال الاستحسان، كما وظفها داود الإصبهاني ضد أستاذه الشافعي في استخدامه للقياس بنفس الأدلة التي طرحها الأخير ضد خصومه في الرأي. كذلك وسع ابن حزم الأندلسي من دائرة الشبهة في نقضه للقياس والمصلحة والاستحسان. فجميع هؤلاء استدلوا بدليل كون الشريعة بينة وكافية في أحكامها لسد كل شأن من شؤون الحياة، فما من حادثة إلا ولها حكمها بالنص أو بدليل من نص كما يرى الشافعي. وبغير ذلك لا يبقى للحكم مصدر يعول عليه غير الأهواء والميول الذاتية. لكن الفقهاء يجدون أنفسهم كما يبدو واقعين في الحرج النفسي إن اعترفوا بمبدأ تغيير الأحكام خشية ذهابها وزوالها، وهو ما فرض عليهم عدم الاتساق واتباع السلوك المتذبذب كلما اضطروا إلى مواجهة ما تفرضه عليهم الحاجات الزمنية. الجواب حلا ومبنى. أما من حيث الحل والمبنى فيمكن أن يجاب على الشبهات السابقة بحسب التفصيل الآتي. الرد على الشبهة الأولى، وهو أن يقال بأن العمل بمبدأ جواز تغيير الأحكام لا يفضي بالضرورة إلى نسخ الشريعة، بل على العكس إن العمل به يحقق سلامة الحفاظ عليها من النسخ والتبديل، فيما لو روعيت مقاصد الشرع وأهدافه. فدوام الشريعة ليس بثبات بقاء جزئيات الأحكام إذا ما كانت على حساب فوات المقاصد، أما بقاء المقاصد وتحقيقها هو في حد ذاته يضمن خلود الشريعة وصحة التشريع. ذلك أن من الطبيعي أن تخضع جزئيات الأحكام للتغيير والتبديل إذا ما كانت قلقة إزاء التحولات الحضارية أو حتى الظرفية الخاصة، خلافاً للمقاصد التي لها القابلية على الثبات والخلود. فأي تعريض لها بالتغيير يعني القضاء على الشريعة ومحوها، وبالتالي فثبات المقاصد هو وحده صمام الأمان لحفظها وبقائها. الرد على الشبهتين الثانية والثالثة، وبالمعنى السابق فإن التشريع يصبح بقدر ما هو نسبي بقدر ما هو مطلق شامل لا يقبل الحد والانتهاء، فهو نسبي من حيث الوسيلة لكنه مطلق من حيث المقاصد والغايات، فضلاً عن العبادات الخالصة والتعبديات. كذلك أن المعنى السابق لا ينافي ما ورد في الحديث النبوي الآن في الذكر، وإنما يخصص فهمه في جميع ما يقبل الثبات في الموارد التي تخرج عن حدود الوسائل من المعاملات الحضارية. أما حول ما ذكرنا من الآيات القرآنية فالملاحظ أنها مجملة بدلالة كثرة الاختلاف في تفسيرها، وأغلب ما ورد من التفسير ليس له علاقة بما نحن فيه، خصوصاً آية إكمال الدين، إذ في الآية شقان، أحدهما يتعلق بإكمال الدين والآخر بإتمام النعمة، وقد اختلف المفسرون حول معنى كل منهما. ففيما يتعلق بالشق الأول ورد حوله عدد من التفاسير كالتالي: 1- المقصود به إهلاك العدو والنصر والإظهار على الأديان، ومن ذلك ما ذكره الزمخشري بأن الآية تعني: كفيتكم أمر عدوكم وجعلت اليد العليا لكم كما تقول الملوك، اليوم كمل لنا الملك وكمل لنا ما نريد إذا كفوا من ينازعهم الملك. والبعض اعتبر ذكر اليوم في الآية هو نظير المعنى في قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. 2- إنه بمعنى التوفيق للحج، إذ روي أن الآية نزلت في يوم الحج الأكبر، كما رجح القرطبي نزولها في يوم الجمعة، وهو يوم عرفة في حجة الوداع 10. وقال القرطبي بهذا الصدد: وإنما كامل معظم الدين وأمر الحج إذ لم يطف معهم في هذه السنة مشرك ولا طاف بالبيت عريان، ووقف الناس كلهم بعرفة، وبذلك لم يبق من أركان الدين ناقصا إلا الحج. وإذ ورد عن النبي قوله: بني الإسلام على 5، وكان المسلمون تشهدوا وصلوا وزكوا وصاموا وجاهدوا واعتمروا ولم يكونوا قد حجوا. فلما حجوا مع النبي أنزل الله عشية عرفة هذه الآية. وكذا ما رجحه الطبري من معنى الآية، وهو أنه تعالى أفرد المسلمين بالحج إلى بيت الحرام وأجلى عنه المشركين. 3 إنه بمعنى إكمال الفرائض والحدود والأوامر والنواهي والحلال والحرام، كذلك الأدلة التي نصبت لجميع ما فيه حاجة من أمر الدين، فلا زيادة على ذلك بعد اليوم. لهذا قال جماعة إنه لم ينزل على النبي بعد هذه الآية شيء من الفرائض والتحليل والتحريم، وأن النبي لم يعش بعد نزولها إلا 81 ليلة، لكن البعض نفى ذلك معتبرا أن هناك آيات من الأحكام نزلت بعد تلك الآية، كقوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. 4 إنه بمعنى التنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على أصول الشرائع وقوانين القياس وأصول الاجتهاد. 5 إنه بمعنى معرفة الله، أي اليوم عرفتكم بنفسي وبأسمائي وصفاتي وأفعالي فاعرفوني. 6 بمعنى القبول والرضا بالمسلمين، أي اليوم قبلتكم وكتبت رضائي عنكم لرضائي لدينكم. 7 بمعنى إكمال الدعاء، أي اليوم أكملت لكم دعاءكم واستجبته لكم. أما المقصود من إتمام النعمة الوارد في الآية فله الآخر عدد من التفاسير المختلفة كما يلي: 1 يقصد به خصوص فتح مكة. 2 أنه بمعنى إكمال أمر الدين والشرائع والأحكام وإظهار دين الإسلام بدخول مكة آمنين. 3 إنه بمعنى الإظهار على العدو. 4 إنه عبارة عن نعمة النصر والأخوة وما نالوه من المغانم، ومن جملتها إكمال الدين وإتمام النعمة وخلوصها عن كل ما يخالطها من الحرج والتعب والخوف الذي كان المسلمون يلقونه قبل الفتح. ويلاحظ أنه في جميع ما ذكرنا من تفاسير لا علاقة له بما نحن فيه، وكذا يمكن القول فيما جاء من تفاسير تخص قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذ قال الطبري إن المقصود به هو ما ضيعنا إثبات شيء منه، ونقل قول ابن عباس بأن معناه ما تركنا شيئا إلا قد كتبناه في أم الكتاب، وقال ابن زيد إن معناه لم نغفل شيئا، فما من شيء إلا وهو في الكتاب، كما جاء في تفسير ابن كثير أن المقصود هو أن الله يعلم الجميع فلا ينسى أحدا من رزقه وتدبيره سواء كان بريا أو بحريا. وجاء في تفسير الإمام القاضي بأن المعنى هو أن الله تعالى نص على بعض الأحكام وأجمل القرآن في بعضها وأحال على الأدلة في سائرها، بقوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمل الله في كتابه، ومثل هذا ما ذكره الماوردي ونسبه إلى قول الجمهور، لكنه ذكر قولا آخر وهو بمعنى ما فرطنا فيه بدخول خلل عليه أو وجود نقص فيه، وقريب من ذلك ما نراه في تفسير قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فقد فسره الإمام القاضي بنفس تفسيره للآية السابقة كما عرفنا، وفسره الأوزاعي بأنه تبيان لكل شيء بالسنة، كما فسره الطبري بأنه بيان لكل ما للناس إليه من حاجة معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب. وجاء عن مجاهد بأن معناه مما أحل وحرم، وجاء عنه أيضا بأنه ما أمر به وما نهى عنه، وكذا هو الحال عما جاء عن ابن جريج. وجاء عن ابن مسعود بأن معناه هو أن الله تعالى أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء بين لنا فيه، كما ذكر المرحوم الطبطبائي بأن القصد من الآية هو تبيان كل ما يرجع إلى أمر الهداية مما يحتاج إليه الناس في اهتدائهم من المعارف الحقيقية المتعلقة بالمبدأ والمعاد والأخلاق الفاضلة والشرائع الإلهية والقصص والمواعظ، فهو تبيان لذلك كله. هكذا من الواضح أن معنى الآيات التي ذكرناها وبغض النظر عما ورد حولها من اختلاف في المعنى والفهم قد تتسق في بداية النظر مع النزعة البيانية الحرفية، إذ لها دلالة على بيان مختلف الأمور في القرآن الكريم ومنه الأحكام الشرعية. وقد يؤيد هذه النظرة الأولية ما جاء في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر منكم، مما يفترض تحقيق البيان والوضوح، ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهو ما أوهم الخوارج فضلوا بتفسيرهم. وكذا ما جاء في الحديث: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وفي رواية وسنتي. مما يفترض هو الآخر أن فيهما الوضوح والكفاية، وبالتالي لا بد من رد الأحكام إليهما على الإطلاق، مع أنه لم يعد هناك شيء بين بحدود التفاصيل البيانية، فالكتاب مجمل وهو على إجماله مختلف حوله، والسنة أشد بكثير من ذلك، لا سيما وهي غير قطعية في الغالب، وهو ما يشكل الحجة الدامغة على أصحاب النزعة البيانية الصرفة. وعليه لا بد من توجيه ما مر من نصوص إلى معان أخرى غير تلك التي كرستها النزعة البيانية المشار إليها، وقد التفت الفقهاء إلى ذلك، لا من حيث كثرة الملابسات الداعية إلى الاجتهاد والعمل بالظنون، بل وكذلك الإقرار بتناهي النصوص، وأنها لا تغطي جميع الحوادث إلا من حيث الاجتهاد والقياس في رد الفروع إلى الكليات، مثل ما أكد على ذلك الشهرستاني والشاطبي. وقد عد البعض أن ما هو متوفر من النصوص لا يبلغ عشر معشار أحكام الحوادث. على هذا فإن ما جاء من نصوص وأحكام يعد كافيا من حيث المبادئ الأساسية، مع شيء من التطبيقات التي يعلم من خلالها الاتجاه الذي تريده الشريعة بفعل التفاعل مع مجريات الواقع. ففي هذه الحدود لا حاجة لذكر التفاصيل، لا سيما أن التفصيل لا يمكنه تغطية مساحة الواقع بأبعاده المكانية والزمانية. وبعبارة أخرى، إن البيان الذي أكد عليه الخطاب كما في الذكر الحكيم هو بيان تام لا غبش فيه من حيث الإجمال، إذ البيان هنا لا يتنافى مع الفهم المجمل، أما التفصيل فيمكن تحصيله عبر دراسة الواقع ضمن عملية تستهدف تفكيك المجمل دون الخدش بالبيان، كالذي سيأتينا تفصيله فيما بعد. الرد على الشبهة الرابعة: أما فيما يتعلق بشبهة نقص الشريعة وحاجتها للإكمال من قبل البشر على حساب ما وضعه صاحب الأمر جل وعلا، فالملاحظ أنه شبيه هذه الشبهة يمكن أن يرد في عالم التكوين، من حيث أن إعمار الأرض دال على نقصها، وأن الإنسان استطاع أن يفعل من البناء والإعمار ما لم يستطع أن يفعله الباري تعالى، بما في ذلك الإنجازات الخاصة بتسديد حاجات البشر. فمن البين أن الإنسان تمكن من تحقيق إنجازات عظيمة الشأن والفائدة عبر تطوره التاريخي، ولا زال يمارس هذا الدور الخلاق من غير انقطاع، فاكتشافاته واختراعاته وإنجازاته المعرفية وكذا تمكنه من إيجاد الحلول للكثير من المشاكل التي ظلت عالقة به منذ آلاف السنين، كل ذلك لم يأتي بأمر خارج عن ذاته، أي أنه لم يتحقق بمعجزة إلهية أو بفعل موصى به. وعليه هل يصح أن يدعى ويقال بأن عالم التكوين خلق في الأصل ناقصا حتى جاء الإنسان لإكمال ما لم يفعله الخالق أو لم يستطع فعله؟ أو يدعي في المقابل ويقال بأن هذا العالم كامل فليس في الإمكان أبدع مما كان كما يقول فلاسفة من القدماء، أو كما كان يقول المعتزلة بغداد وبعض الإمامية الإثنى عشرية بكمال الخلق وأنه أفضل صورة معطاة من قبل الباري؟ فلم ينحصر وجوب الأصلح عندهم في قضايا التكليف والمسائل الدينية، وإنما تعداها قبل ذلك إلى القول بوجوب الأصلح في أمر التكوين والخلق من العالم الدنيوي، كخلق العالم والإغداق بالنعم وما إلى ذلك، كالذي أشرنا إليه في حلقة النظام المعياري. لا ضرورة تقتضي التردد بين هاتين الإجابتين، فكلاهما عليه من الإشكال ما يسقط، فالقول الأخير يفنده ما استطاع أن يحققه الإنسان من إنجاز في تحسين بعض زوايا الواقع وإن تضاءلت قياسا بإبداع الخالق، بل لا نسبة بينهما إلا كنسبة المتناهي إلى غير المتناهي، رغم أن من الممكن إصلاح هذه الفكرة كالذي تعرضنا إليه في بعض الدراسات الفلسفية المستقلة. أما القول الأول فإنما يصح فيما لو كانت حركة الإنسان لم تجري طبقا للمشيئة الإلهية وإرادتها، إذ لو اعتبرنا أن إعمار الأرض تم على يد الإنسان بتفويض إلهي بما غرز فيه من فطرة الطموح والقدرة، لما جاز القول بأنه استطاع أن يحقق ما لم يحققه الله تعالى، فالشبهة لا ترد إلا حينما يكون فعل الإنسان بمعزل عن المشيئة الإلهية، فالله سبحانه هو الذي اختار هذه السنة الكونية التي من شأنها دفع الإنسان إلى إنجاز ما يصبو إليه من أهداف وطموحات. رغم أن تحقيق ذلك لا يتم إلا عبر سلسلة طويلة من تجارب الفشل والنجاح، بل وتقديم القرابين من الأضاحي ضمن مسلسل الصراع كما تفرضه الصيرورة التاريخية. وعليه صدقت نبوءة الملائكة حين تساءلت عن مغزى خلق البشر، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كما صدق المولى عز وجل حين أشار إلى ما خفي عنهم بقوله: إني أعلم ما لا تعلمون، استنادا إلى الأمانة التي حملها الإنسان، كما في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهو أمر يبعث على التفاؤل في استشراف مستقبل ذي مغزى يتحقق فيه ما أراده الله تعالى من قوله السابق بانتصار الإنسان على نفسه أو تحوله ليكون مصداق الآية الكريمة: إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. على أن نفس ما ذكرنا يمكن أن يجاب به على شبهة النقص في التشريع، ذلك أننا لو اعتبرنا التشريع جاء بثوابت تخص مقاصد الشرع ومكارم الأخلاق، وأنه أعطى صورا مناسبة للأحكام الزمنية كعلاج لبعض صنوف الواقع، لما اعتبر ذلك من النقص، طالما كانت الغاية هي الاسترشاد بتعاليم الوحي والواقع عبر التاريخ بما يفرضه عليه الزمن من جدل ثلاثي الأبعاد، وهو الجدل الخاص بكل من الوحي والعقل والواقع. فمن حيث السنة التكوينية ليست هناك طريقة للتعلم أهم من الثالوث الجدلي للعقل الإنساني مع الواقع وعطاء الوحي، فهو مدرسة الإنسان الكبرى، والوعي بها يساعد على الإسراع بالجدل ومن ثم التخرج منها، مما يعني أن تغيرات الأحكام هي حقيقة تاريخية محتمة دون أن تتعدى المسار التكويني للسنن. وعليه لا يتصف التشريع والحال هذه بالنقص، بل العكس صحيح، وهو فيما لو بقي التشريع جامدا لا يستجيب لتطورات الواقع، ومثله فيما لو لم تكن هناك مقاصد وثوابت يرتكن إليها في التشريع. أما مع وجود هذه الأركان فالتشريع ليس بناقص، بل له قابلية الشمول لمختلف الأحوال من الظروف والزمان والمكان. الرد على الشبهة الخامسة: تظل لدينا الشبهة الأخيرة التي مفادها أن القول بمبدأ جواز تغيير الأحكام يبعث على الفوضى وتضارب الأحكام، كما يبعث على اتباع الأهواء والمصالح الذاتية، وكذا تبرير الواقع حتى لو كان فاسدا، ووضع ما في الدين ما ليس منه. فالملاحظ أن هذه الشبهة تختلف عن غيرها في كونها ذات طبيعة تقنية أو عملية، فهي ليست معرفية مثل سابقاتها، لهذا فعلاجها يعتمد على طبيعة ما يقدم بصددها من مقترحات عملية. وأرى أن أفضل الوقاية من السقوط في براثن مفاد هذه الشبهة هو العمل المؤسسي المبني على الاجتهاد الجماعي ضمن ضوابط العلم والتقوى، كما لا بد من التفرقة في الأحكام بين ما هو قطعي وغير قطعي، شبيه بما كان عليه الأمر لدى السلف القدماء، إذ كان العديد منهم لا يحرم ولا يحلل إلا بنص صريح، وإنما يقول: أكره وأستحسن. وعلى ذلك كانت سيرة مالك بن أنس الذي يعقب على مثل قوله هذا بقبس من القرآن: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وجاء عنه أنه قال: لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا أقتدي به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام. كما قال بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا، خشية أن يقول الله له كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. إذ جاء في قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وقوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وبهذا يصح أن يكون القطعي متعلقا بعناوين الحرمة والحلية، أما غير القطعي فينبغي أن يتخذ عناوين الرأي من المنع والكراهة أو التجويز والاستحسان. لذلك جاء في صحيح مسلم في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه ومن معه، ومن ذلك جاء في وصيته: وإذا حاصرتم أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. ومثل ذلك ما روي عنه أنه أذن لسعد بن معاذ أن يحكم في شأن يهود بني قريظة بما يراه مناسبا. وعلى هذه الشاكلة روي عن عمر بن الخطاب عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين. وفيه قوله: وإذا حاصرتم حصنا فأرادوكم أن ينزلوا على حكم الله فلا تنزلوا فإنكم لا تدرون أتصيبون فيهم حكم الله أم لا، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا بعد فيهم بما شئتم.